السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم مجالس العلم. ضيفنا هذه الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. في مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له على تواصله الدائم معنا.
حياكم الله.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا طرح هذا السؤال، ومراده بهذا الطرح إيقاظ همة الطالب لينتبه ويعي ما ألقي إليه. ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ الأصول، الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة هي التي ينبني عليها دين الإسلام. وإذا صحت تلك الأصول الثلاثة للعبد صح إسلامه بتوفيق من الله. وعندما يفقد واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فإن هذا دليل على فساد دينه وعدم صحة إسلامه. ولهذا هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فإنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فطرح السؤال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في نفس السامع وليجد ويجتهد في فهم ذلك السؤال ومحاولة الجواب. فهذه الأصول الثلاثة هي التي يجب على كل مسلم معرفتها. والمراد بالمعرفة هنا المعرفة الحقة التي هي في القلب مع نطق اللسان مع عمل الجوارح. أما معرفة بلا عمل فتلك لا تنفع شيئا. فإبليس عدو الله يعرف أن الله ربه وخالقه، ولذا يقول: رب أنظرني إلى يوم الدين، ولكن لم ينفعه ذلك. وأبو طالب عرف أن النبي صادق وأن ما جاء به حق، لكن لما لم يعمل بحقيقة تلك المعرفة فلم يخلص العبادة لله ولم يتبرأ مما عبده الأسلاف والآباء من الأصنام والأوثان، لم تنفع أبو طالب معرفته. وفرعون يعلم في قرارة نفسه أن الله ربه وخالقه، ولكن تلك المعرفة لما لم يطبق بالعمل لم تكن معرفة كافية. وربنا جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم مخبرا له عن موقف قريش منه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعرفون أن محمدا صادق وأن ما جاء به حق، لكن منعهم الكبر والحسد وسيطر عليهم الهوى، وقضى الله لمن قضى ألا يهتدي ولا ينتفع. ولهذا قال: ف فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن فالمعرفة النافعة هي المعرفة التي تترك أثرا وهو العمل، أما مجرد معرفة بلا عمل بمقتضى تلك المعرفة فمعرفة الجهل خير منها. ثم قال الشيخ: فقل معرفة العبد ربه، أي أعظم الأصول أن يعرف العبد ربه، فإن معرفته لربه هي عنوان سعادته وعنوان هدايته وعنوان توفيق الله له أن يعرف ربه. ما هي تلك المعرفة؟ فإن كل مخلوق مفطور على هذه المعرفة، حتى الحيوان يعرف ربه وتراه يرفع رأسه إذا ألمت به الضرورات. ولذا يقول الله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمعرفة الرب المعرفة المؤثرة، ويعرف أن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله الذي يميته ثم يحييه وأن الله مالك سمعه وبصره والمتصرف فيه كيف يشاء. ثم يعرف أن هذا الرب هو المستحق أن يعبد دون سواه، وأن العبادة لا تليق إلا بالله ولا تليق بغير الله، فغير الله ليس مؤهلا لأن يعبد، لأنه لا علم ولا قدرة له على ذلك. ولذا قال الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم أيضا تعرف ربك بأسمائه وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم تعرف دينك دين الإسلام، فإن هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرفه بأدلته الشرعية. فإن معرفة ربك ودينك ونبيك معرفة مبنية على عقل ونقل، على فطرة ونقل، ليس فيها تقليد لأحد، إذ التقليد من سمات الجاهلية، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. إذن فتعرف دين الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي أكمله الله وارتضاه وأتمه وألزم الأمة خلق كلهم القيام بهذا الدين علما وعملا، وأن هذا دين الله جمع الله فيه محاسن ما قبله من الشرائع وختم به كل الشرائع، وأصبح هو الدين الحق وما سواه فدين باطل، وأنه دين كامل شامل صالح لكل أمة وكل زمان وفي كل مكان. لا يمكن أن تعجل تعاليم هذه الشريعة عن حل أي مشكلة وعلاج أي نازلة، فهو كامل بإكمال الله له، وإنما القصور يعتري قلوب البشر، فالقصور يعتري نفوس البشر الذين قد يقل إدراكهم لما جاءت به الشريعة، أما هذه الشريعة بحد ذاتها فهي شريعة كاملة تامة لا تحتاج إلى زيادة ولا يمكن أن تنقص. طيب، ثم تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت دينك وأنه دين الإسلام الذي افترضه الله عليك لتحكمه وتتحاكم إليه وترجع إليه، عرفت إذن تعرف الثالث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. تعرف هذا النبي الكريم القرشي الهاشمي أو الهاشمي القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم، تعرف هذا النبي الكريم وأنه رسول الله إليك وإلى سائر الخلق منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير وارثين. فتعرف هذا النبي وتعلم أن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله وأن الله افترض عليك طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وتحكم شريعته وتعلم أن قوله مقدم على قول أي إنسان كائن من كان، فكل قول يعارض قوله فمطرح، فالقول قوله نقبله بطمأنينة ولا حرج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هل معرفة هذه الأصول والعمل بمقتضاها يعني يوفقه الله للإجابة؟
إن شاء الله أن من عرف هذه الأصول الثلاثة معرفة قلبية وعملية ومات على ذلك أرجو أن يكون ممن ينجو من سؤال الملكين في ذلك اليوم.
هل من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية والكونية؟
نعم، سيأتينا إن شاء الله أن الآيات الشرعية والكونية أسباب لمعرفة العبد ربه.
ذكر بعض الشراح الأصول الثلاثة قالوا ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمين اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتبطوا محاذير عظيمة حتى كأن العائشة بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي.
يقول يعني الإسلام شيء وواقع الناس شيء آخر، فلا يعني يحمل الإسلام أفعال الناس المخالفة. الإسلام حق وما جاء به حق، عمل الناس به أو لم يعملوا، وليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هو تتميم لما مضى لما ذكر أن الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، أراد الآن أن يطرح سؤال آخر. فإذا قل من ربك، إن قلنا معرفة العبد رب من ربك، فيجيب يا الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. أجل ربي الله الذي رباني لأنه خلقني ورباني بنعمه، خلقني وخرجت من بطن أمي لا أعرف شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربي الذي رباني بنعمه وقد كنت في بطن أمي يمدني بنعمه، فإن الروح فإن بعد نفخ الروح في الجنين بمضي 120 يوما وينفخ به الروح يبقى ذلك الجنين وهو يتغذى في بطن أمه إلى أن يحين خروجه إلى الأرض. فهو رباني، ربي رباني، ربي الله الذي رباني، أنعم علي وأحسن إلي، خلقني وأسدى إلي نعمه، وألان لي قلب الأبوين وسخرهما لي، فسخر الأب وسخر الأمة وأودع في قلوبهما رحمة بي وشفقة علي وإحسانا بي وعناية تامة حيث أنا لا أعقل ولا أدري ولا أدرك. فالأبوان قاما بالتربية وقاما بالإحسان، وكل ذلك من تقدير رب العالمين. فالأمر لله والحمد لله، وربى جميع العالم بنعمه، كل الخلق قد رباهم بنعمه، كل الخلق فقراء إليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل وكل يعني قال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله ربى جميع العالم نعمه أولهم وآخرهم. في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن فالخلق كلهم فقراء إلى الله، وكلهم محتاجون إلى الله، وهو يطعم ولا يطعم. ورب جل مسخركم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا الرب هو معبودي، أعبده وحده وأرجوه وحده وأتوكل عليه وحده وأفوض أمري إليه وحده. وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فهو الذي أحيانا ويميتنا ويحيينا، وهو المتكفل بأرزاقنا، وهو الذي يرعانا ويكلؤنا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وهو معبودي أعبده وحده، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ليس لي معبود سواه، فليس لي معبود أعبد سوى الله. ما يتعلق قلبي بغير الله، إنما قلبي متعلق بذلك الرب الذي سوى على عرشه بائن من خلقه علمه محيط بهم كلهم. فإذا قيل ما الدليل على قولك الله رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سوى؟ قل نعم، الدليل قول الله في سورة الفاتحة أم القرآن الحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه جل وعلا بكمال ربوبيته وشمول ربوبيته وعموم ربوبيته ودخول كل مخلوق كائنا من كان ناطقا أو جامدا، كل شيء دخول كل شيء وكل مخلوق جامد أو ناطق تحت عموم هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، إذن فالحمد رب العالمين، وما سوى الله فهو عالم مخلوق، ما سوى الله فهو مخلوق، وما سوى الله فهو مخلوق مربوب، وأنا واحد من هذا العالم الذي خلقني ربي ورباني بنعمه، وأجدني مضطرا إلى أن أجعله المعبود وحده ولا أشرك معه في عبادته غيره.
نرى في كثير من رسائل الشيخ مؤلفاته استخدامه لطريقة السؤال والجواب، ما العلة في ذلك؟ ما استفاد الطالب العلم منها؟
العلة في ذلك أمران، أولا يعني شحذ الهمم وإقبالها على ما يلقى إليها، ثانيا أن طرح السؤال فيه أيضا له استفهام لتقريب الأمور، فهو إذا قيل يعني إذا سمعت السؤال صار عندك تطلع للجواب الذي تريد.
دام طريقة التساؤل سواء في الدعوة إلى الله أو الكتابة أو إلقاء الكلمات،
ورأى التساؤل طيب، لا يحد التساؤل، فالتساؤل طيب يجعل المستمع ينتبه ويشده السؤال من أن يكون ساهيا أو لاهيا.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك،
فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
يطرح الشيخ سؤالا بقوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أنت قلت الأول رب الله الذي رباني بنعمه وربى سائر الخلق بنعمه، يقول بما عرفت ذلك، ما الدليل على معرفة ربك؟ لأن الرب جل وعلا معرفة فطرية وهو أمر في القلب مستقر، ما أسباب استقرار ذلك في القلب وثبوته في قلبك؟ قل نعم عرفته بآياته ومخلوقاته، فآياته الكونية وآياته اللفظية كلها دالة على أن الله هو الرب الأعلى المالك المتصرف المستحق أن يعبد. والله جل وعلا في كتابه العزيز أوضح لنا الآيات والبراهين على أنه رب كل شيء وخالقه، وأنه المستحق أن يعبد، وأن غيره ليس أهلا لذلك. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذكر شيخنا آيات يعني ومخلوقات، فمن الآيات الليل والنهار والشمس والقمر فإنهما آيات وهما مخلوقات، لكن المخلوق هو جنس ما يشاهد، يعني الآية الكونية جنس الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك
المخلوقات هي أيضا نوع ثاني، فإن الآية يعني ما هو غير يعني ملموس لكنه مرئي محسوس، والمخلوقات ما تراها عينا وتشاهد تجسيدها. فالله قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فبين تعالى أن من آياته الليل والنهار، تعاقب الليل مجيء الليل ثم مجيء النهار، والشمس والقمر ومن الليل والشمس والقمر، فالشمس والقمر آيتان كما قال النبي إن الشمس والقمر آيتان خوف الله بهما عبادة وإنهما لينخسفان لموت أحد ولحياته. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فالسجود ليس للآيات، وإنما السجود لخالق الآيات ومكون الآيات، واسجدوا لله الذي خلقه فإنه مستحق أن يعبد. أما هذه مخلوقات من جنسكم فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له المخلوق مثله عبادته، وإنما يصرفها لخالقه وخالق سواه. وقال تعالى في المخلوقات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فالسماوات السبع والأرضون السبع، الأرض نحن عليها نشاهد ونحن عليها، والسماء نشاهدها ونعاينها بما فيها من نجوم، فهذه مخلوقات عظيمة. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال تعالى قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل أن قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال في الأرض قد يعني قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. بدأ الخلق خلق الخلق يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب، وهو قادر على إيجادها في آن واحد لكن له الحكمة التامة في ذلك. ثم استوى على العرش، أي استوى وعلى عرشه الذي كان على الماء، استوى وعلى وارتفع عليه. قال تعالى وكان عرشه على الماء، فاستوى استواء يليق بجلاله وعلو بقدره وقهره وذاته. فالاستواء لله نعلمه حقا لأنه قال ثم استوى على العرش، فاستوى بمعنى على وارتفع، لكننا لا نستطيع أن نكيف ذلك الاستواء بأن نقول نوع الاستواء كذا، لكن نؤمن بأنه استواء حق وعلو على العرش، فهناك العلو وهناك الاستواء على العرش، فالله عال بذاته على عرشه، وأهل السنة مجمعون على ذلك، وأن منكر علو الله كافر كغلاة الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، وهذا جحود وإنكار للمحسوس، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، أي الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل وكل يطلب صاحبه حديثا أي سريعا. ألا له الخلق والأمر، الأمر ما بعث برسل، والخلق إيجاد كل المخلوقات. تبارك الله رب العالمين. فأعرف الرب بالآيات الكونية والقدرية وأعرفه معرفة تامة، ولذا أفردته بالعبادة. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، كما قال الله لموسى أرني، لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فطلب الرؤية لله في الدنيا مستحيلة، والأبصار غير مؤهلة وغير قادرة على ذلك، لكن في الجنة يرى المؤمن ربهم عيانا ويعطي من قوة الأبصار ما يستطيعون به النظر إلى وجه الله الكريم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
أحسن عليكم شيخ قول المصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. من فسر الآيات بأنها آيات شرعية وآيات كونية، آيات شرعية كالوحي مثلا الذي ينزل على الرسل. هل قول ومخلوقات تدخل تحت قول بآيات عطف الخاص على العام؟
لا، الوحي غير مخلوقة، وإنما هنا الآية الكونية. وأيضا نعرف ربنا بما دل عليه القرآن والسنة، فمعرفة الله فطرة فطرة عليها. هذا الكون مجيء الليل ثم مجيء النهار وشطوع الشمس وغروبها، وهذا الكون لا بد له من مكون، هذا لا يحبث ولا بنفسه، فله رب مدبر له ومنظم له. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على ما قدم. تواصلوا معنا عبر البريد الذي يظهر أمام الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.